السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فلقد سبق في جمعة متقدمة في الأدب مع الله جل وعلا، ثم الخطبة التي تليها الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الخطبة الأدب مع الوالدين الذي حقهما عظيم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: عنوان سعادة المرء الأدب. قال: يدل على سعادته وفلاحه من تأدب. قال: وعنوان قلة الأدب والخسارة والبوار هو قلة الأدب. قال: وما استجلبا خيري الدنيا والآخرة بمثل الأدب. ما حصل الإنسان على خيري الدنيا والآخرة كما يتحصل عليه في الأدب. وقد مر معكم أن الأدب يكون مع الله، والأدب مع رسوله، والأدب مع خلقه. وها نحن في هذه الجمعة في الخطبة الثالثة في الآداب، الأدب مع الوالدين، عباد الله، الذي هما السبب في وجودك على هذه الأرض. ولذلك كان من الأدب مع الوالدين أن الله عز وجل قرن طاعتهما بطاعته سبحانه وتعالى، فقال سبحانه في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قرن الله عز وجل طاعة الوالدين بطاعته سبحانه وتعالى. هذا يدل على حق الوالدين والتأدب مع الوالدين. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى الله عز وجل، كتب الله عز وجل، فرض الله عز وجل هذا الأدب العظيم، عباد الله، مع الوالدين بقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فمن الأدب مع الوالدين الإحسان إليهما، مهما أساء إليك، مهما غضب عليك، مهما جارى عليك، فلن يستطيع العبد إطلاقا أن يؤدي حق والديه مهما بذل وعمل. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ثم يعتقه. لا يمكن أن تستطيع أن تجازي أباك إلا أن تجده مملوكا يباع في الأسواق رقيقا فهنا تشتريه ثم تعتقه، وإلا لن تستطيع أبدا أن تؤدي حق والديك مهما عملت. ولذلك من الأدب مع الوالدين أنه يجب عليك أيها المسلم أن تشكر لهما، لقول الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أمر الله عز وجل بالشكر للوالدين، هذا من ديننا عباد الله، والأدب مع الوالدين عظيم عباد الله، كيف لا وهو أفضل عبادة بعد الصلوات، لما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، قال: الصلاة في أوقاتها. ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين. هذا يدل على حق الوالدين والأدب العظيم مع الوالدين، أنها أفضل عبادة بعد أداء الصلوات حق الوالدين. ولذلك عباد الله، دعا النبي صلى الله عليه وسلم على العاق لوالديه، دعا النبي صلى الله عليه وسلم على العاق لوالديه. ويا عباد الله، كيف لو أصبت أيها المسلم بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لو أصبت بتلك الدعوة؟ فإن عقوق الوالدين من أسباب حرمان دخول الجنة. فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه، كررها ثلاثا، قال: من ترك والديه أحدهما أو كلاهما أي عند الكبر، لم يدخل الجنة. من ترك الوالدين، أهملهما ولم يؤدي ما أوجب الله عليه، وذكر في سن الكبر، لأن الأب والأم في ذلك الوقت وفي ذلك العمر في أشد الحاجة للأولاد، فمن ترك أباه أو ترك أمه حتى وإن كان معه فمن الترك لمزهما وسبهما وعدم الاعتناء بهما. قال: رغم أنفه، من ترك والديه أحدهما أو كلاهما عند الكبر لم يدخل الجنة بسبب هذا العمل عباد الله، أنه ترك أباه أو ترك أمه، فكان هذا من الدعاء عباد الله. فإن الأدب مع الوالدين عظيم عباد الله، لن يستطيع العبد أن يؤدي حق أباه حق أبيه ولا حق أمه مهما بذل ومهما صنع. ألا تنظر أيها المسلم إلى أبنائك كيف تحبهما، كيف تفرح بهما، كيف تقبلهما؟ كذلك كان أبوك، كذلك كانت أمك تصنع بك كذلك. ولذلك عباد الله، كان من الأدب مع الوالدين أن الله جل وعلا جعل دعوة الوالدين مستجابة لمن لم يتأدب معهما. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات لا ترد لا شك فيهن، ثم ذكر: ودعوة الوالد على ولده. فمن لم يتأدب مع أبيه ومن لم يتأدب مع أمه جازاهم الله عز وجل أن جعل دعوتهما مستجابة، فلو رفع الأب يديه ولو رفعت الأم يدها إلى خالقها
تبكي من ولدها وذاك يبكي من ابنه من ابنه، كيف عباد الله؟ قال: ثلاث دعوات لا ترد لا شك فيهن، وذكر دعوة الوالد على ولده لا ترد أبدا عباد الله. ولذلك انظروا إلى عظيم البر، إلى من تأدب مع أبيه، إلى من تأدب مع أمه، كيف يكون الجزاء؟ لربما تسمعون عباد الله في قصة أويس القرني رضي الله عنه من التابعين، خير التابعين أويس القرني من أهل اليمن. أوحى الله جل وعلا إلى نبيه، إلى هذا الرجل وهو في أرض اليمن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قط، فأوحى الله بصلاحه، فقال صلى الله عليه وسلم لعمر، ومن هذا عمر عباد الله؟ عمر الفاروق، وكم من مناقبه، ومع هذا يقول صلى الله عليه وسلم لعمر: إذا رأيت أويس القرني ذكر له فاطلبه أن يستغفر لك. رجل من أهل اليمن كان بار بأمه وكان به برص، فبرأ إلا موضع درهم، إذا رأيته يا عمر فاطلبه أن يستغفر لك. عمر الذي هو ثاني رجل يدخل الجنة بعد الأنبياء والمرسلين، ومع هذا يقول صلى الله عليه وسلم له: إذا رأيت أويس القرني فاطلبه أن يستغفر لك. تعجب عمر لهذا الرجل من فقراء اليمن، حتى أتى عام الحج وأتى الحجاج بعد موت رسول الله، فإذا بعمر في شوق ولغف وتوق ليرى هذا الرجل ما هي أعماله، ما هي الأعمال. أتى الحجاج وهو يسأل: أفيكم أويس القرني؟ فيقولون: لا. حتى أتت جماعة ثم التي تليها: أفيكم أويس القرني؟ فقالوا: نعم هو ذاك. فقال: أنت أويس القرني من قرن مراد، أي من اليمن من مأرب؟ قال: نعم. قال: كان لك أم أنت بار بها؟ قال: نعم. قال: وكان فيك برص فبرأ إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: استغفر لي. يا الله، ما أعظم هذا البر، يا لك من منقبة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع قراءة قرآن في الجنة، فقيل: من هذا؟ قالوا: هذا حارث بن النعمان. فقال صلى الله عليه وسلم: ليغنك البر، ليغنك البر، أي أنه سمع يقرأ القرآن في الجنة فقال: يغنك البر، لأنه كان بارا بوالديه، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الجنة. الأدب مع الوالدين عباد الله كان من ذلك أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله الذي هو جهاد الطلب، كما في حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد، فقال: ألك والدين؟ أي ما زال أبوك وما زالت أمك على قيد الحياة؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ارجع ففيهما فجاهد. أدب عظيم عباد الله، وقوف غزو للكفار، إلا أن بر الوالدين أعظم من هذا الأمر. ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. الأدب مع الوالدين من أسباب رضا الله جل وعلا عن العبد، من أسباب الرضا، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الوالدين من رضا الرب، وسخط الوالدين من سخط الرب. إذا سخط عنك أبوك أو سخطت أمك، فما زال الذي فوق العرش ساخط عنك حتى يرضى عنك أبوك، حتى ترضى عنك أمك. رضا الوالدين من رضا الرب، وسخط الوالدين من سخط الرب. عباد الله، حق الوالدين حق عظيم، مهما عمل الإنسان، مهما فعل الإنسان، لا يمكن أن تؤدي حق والديك بل الأدب مع الوالدين، فمن ساء أدبه مع والديه فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب التي لا تكفرها الصلاة ولا يكفرها الصيام ولا يكفرها الحج ولا يكفرها الجهاد في سبيل الله جل وعلا. حق الوالدين، حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر فأخبر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر التي لا تكف مهما كان صلاتك صيامك حجك صدقتك جهادك قراءتك للقرآن حفظك للقرآن خطبك محاضرتك لا يكفر هذا أبدا. حق للوالدين الإشراك بالله وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر عباد الله. حق الوالدين أدب، الأدب معهم أدب عظيم، ولذلك أمر الله عز وجل بخفض الصوت، قال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تتضجر من أبيك لا تتضجر من أمك لا ترفع الصوت عليهما، فإن الله جل وعلا يغار إذا رفعت صوتك على أبيك أو على أمك. فإن من الأدب عباد الله مع الوالدين حتى لا تشكو مرضك لأبيك ولا لأمك، لأن ذلك يحزنهما. مجرد المرض لا تشكو المرض لأبيك أن فيك مرض ولا لأمك، لأنهما يحزنا لمرضك ويغضبا. فمن هذا من الأدب عباد الله حتى مجرد هذا الأمر تكتم ما فيك من الضيق ومن الغموم ومن الغموم على أبيك وعلى أمك حتى لا تدخل الحزن إلى قلوبهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيا عباد الله، هل هذا الأدب موجود معنا مع آبائنا وأمهاتنا؟ هل لا تفكرتم إلى هذه الآيات؟ والله يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هل هذا الأدب عباد الله موجود عندنا؟ إلا من رحم الله جل وعلا. الأدب مع الوالدين وإن كان من أهل الكفر، وإن كان من أهل الكفر، كيف إذا كان الأب مسلما والأم مسلمة؟ كيف إذا كان من أهل الصيام، من أهل القيام، من أهل القرآن، من أهل البر والإحسان؟ ولذلك أتت أسماء إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إن أمي أتت راغبة، أي تريد أن أبرها، فقال صلى الله عليه وسلم بريها، إلا أنه في هذا لا يقارب في باب الدين، بمعنى كقوله سبحانه وصاحبهما في الدنيا معروفا. انظر عباد الله، وإن كان الأب وإن كانت الأم من أهل الكفر، يجب عليك أن تبر بأبيك ويجب عليك أن تبر بأمك، إلا أن يأمراك بمعصية فلا طاعة لهما، برفق بحنان بأدب، أن هذا الأمر يا أبتاه يا أماه هذا معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عباد الله، فإن من الأدب مع الوالدين لو أمراك أن تخرج من الدنيا لخرجت، أي تترك حقك لهما، كما جاء في الأدب المفرد للبخاري رحمه الله تعالى عن أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم حين ذكر تسعا قال وبر والديك وإن أمراك أن تخرج لهما من دنياك فاخرج لهما وإن أمراك أن تخرج لهما من دنياك فاخرج لهما. هل هذا موجود؟ ألا ترى إلى كثير من شبابنا من إذا تزوج وصار عنده الزوجة ربما يقدم زوجته على أمه؟ أهذا هو الحق؟ ألا تعلم أيها المسلم أن أمك امتنعت عن الطعام من أجل أن تطعمك؟ ألا ترى أن أباك ترك ملابسه من أجل أن يكسوك وتخرج فرحا بين الصغار والكبار؟ أما هذا الجزاء بعد أن كبر صارت هذه المعاملة؟ ولكن خطاب عباد الله أوجهه من هذا المكان للعاقل والديه: لا تستعجل، سيأتي الجزاء، لا تستعجل. أيها العاق لأمك لا تستعجل، أيها العاق لأبيك ستجد الجزاء من أبنائك وأنت ترى رأي العين. مهما مرت الأيام، مهما مرت الأشهر، مهما مرت السنون، سترى الجزاء من جنس العمل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، الجزاء من جنس العمل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، انظر إلى قصتين ممن أحسن الأدب مع أمه مع والديه، وممن أساء التصرف مع أمه. تعلمون عباد الله، في الثلاثة الذين آووا إلى الكهف كما في البخاري عن ابن عمر: فسدت عليهم الصخرة، فكل دعا بصالح عمله، ومن هؤلاء الثلاثة رجل كان بار بوالديه، كان يعطيهما الغبوغ الحليب أو اللبن يشربا في بعد أو منتصف النهار. ففي يوم من الأيام نأى به طلب الشجر وأتى، وإذا بأبيه وإذا بأمه قد ناما، فأبى أن يقظهما خشية أن يفزع من نومهما. قال: فمكثت والغبوق في يدي حتى برق الفجر، وما زالت تلك اللبن في يده، منتظر لقيام أبيه ومنتظر لاستيقاظ أمه من نومهما. كان بإمكانه أن يقظهما ليشربا ذلكم الغبوق، إلا أنه مكث والغبوق بيده. قال: فلم يسقي أهلا ولا مالا، أبى والصبية بين قدميه يريدون ذلكم الغبوق ذلكم اللبن، فأبى أن يسقي أبناءه أو أن يعطي أحدا حتى يستيقظا من نومهما. قال: حتى برق الفجر وما زال ذلك في يده فأعطاهما. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عز وجل عنهم، فخرج الثلاثة بعد أن دعا الأول ثم الثاني ثم دعا هذا من أسباب الفرج. انظر عباد الله إلى حسن هذا الأدب، وانظر إلى القصة الأخرى، في قصة جريج. كثيرا ما تسمعونها: جريج رجل عابد يضرب به المثل في عبادته، أرادت بنو إسرائيل أن تفتنه. جريج كان ذات يوم يصلي عباد الله، واقف بين يدي الله، ساجدا لله، راكعا لله، إلا أنه في صلاة نافلة أمه تناديه: يا جريج يا جريج، وهو يقول: ربي صلاتي أم أمي، صلاتي أم أمي. فيسلم ثم يعود مرة أخرى وأمه تناديه: يا جريج يا جريج، وينتهي من صلاته فيقول: ربي صلاتي أم أمي. ثم يعود يصلي مرة أخرى، فغضبت الأم فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، أي الزواني. غضب الأم ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر السهل. غضب الأب لا يرد الدعاء، لا يرد الدعاء إطلاقا عباد الله. اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات. مرت الأيام، أراد بنو إسرائيل أن يفتنونه، فقالوا أتوا بامرأة يضرب بها المثل في جمالها، قالت أنا أفتنه، فذهبت وعرضت نفسها عليه وهو في صومعته يعبد الله، فأبى أن يلتفت إليها، فمكنت نفسها من راعي غنم فزنى بها. مرت الأيام، حملت وضعت الجنين. من أين هذا؟ قالت من جريج العابد، من جريج العابد. وهو لم يلتفت لها مجرد التفاته، ذهبوا إليه، ضربوه، هدموا صومعته، أخرجوه بالأسواق، وهو يقول ماذا صنعت بعد أن فعلوا به ما فعلوا؟ قالوا زنيت. وضعت المرأة، قال ائتوني بالطفل، ائتوني بهذا الطفل الصغير. فأتوا به، فصلى ركعتين، ثم وضع أصبعه في بطن هذا الطفل، فقال من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي. قبل ذلك حين كانوا يضربوه جمعوا الزواني النساء في عهد بني إسرائيل، فهم يضربونه وهو يضحك. تعجبوا، قالوا لماذا تضحك بعد أن تنطق الطفل؟ قال تذكرت دعوة أمي، اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات. وهو في صلاة يا عباد الله، وهو في صلاة يا عباد الله، وهو ساجد بين يدي الله، وهو راكع لله، أصابته دعوة أمه. فإياك أيها العاق، إياك أيها العاق، لا تأمن مكر الله. انظر أيها الناس ما جاء في البخاري، في الأدب المفرد البخاري، عن ابن عمر أن رجلا من أهل اليمن، رجلا من أهل اليمن يحمل أمه على ظهره إلى مكة، ثم يؤدي بها شعائر الحج بأكملها، وأمه محمولة على ظهره لا يضعها إلا لقضاء الحاجة أو لنوم أو لطعام وشراب، لا تمشي حتى خطوة واحدة. التقى بابن عمر بجوار الكعبة، قال يا ابن عمر ها هي أمي على ظهري، ولقد حججت بها وهي محمولة على ظهري، ألا ترى يا ابن عمر، ألا ترى يا ابن عمر أني أديت حق أمي؟ قال له ابن عمر ولو بزفرة من زفرات الولادة، ولو بزفرة من زفرات الولادة. وهو يحمل أمه من اليمن ويؤدي بها شعائر الحج وهي محمولة على ظهره، ويقول له ابن عمر ولو بزفرة من زفرات الولادة. ألا تنظر إلى أمك أثناء ولادتها؟ إن سمعت صوتها كيف تعاني، كيف تتألم؟ هل أديت حق الوالدين؟ أين نحن عباد الله من هذا الأدب مع الوالدين؟ كم من قصص السلف ذكر أن بعضهم كان إذا أرادت أمه أن تأكل معه لا يأكل معها. تعجب الناس، لماذا يا فلان؟ قال أخشى أن تسبق عينها إلى لقمة فآخذها وأنا لا أعلم. يخشى أن يأكل لقمة والأم قد أرادت أن تأخذها فيأبى أن يأكل معها، برا به. وآخر كان يأبى أن يصعد الدور الذي الأعلى، الطابق الأعلى، وأمه تحت، قال كيف أصعد على أمي، كيف أصعد على أبي؟ وآخر كان هو الذي يفرش لأبيه ولأمه ويتقلب على الفراش يتمرغ عليه حتى لا يتأثرا أثناء نومهما. هل هذا الأدب عباد الله موجود؟ هل هذا الأدب موجود مع الآباء، مع الأمهات؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فاحذر أيها العاق من دعوة أبيك، من دعوة أمك، ولو بمجرد أن تنظر إليهما بنظر الغضب. لا والله، ابتسم في وجوههما، أشعر لهم حنان الأبوة، والبنوة حتى يجد منك خيرا، فتسعد وتحظى أيها العبد بدعوة من أبيك أو بدعوة من أمك. فيا ويلك أيها العاق، يا ويلك أيها العاق إذا أصبت بدعوة من أبيك وبدعوة من أمك، ستضيق عليك الأرض. فوالله لا محالة. قد يقول قائل: أنا كنت عاقا لأب وعاقا لأم وقد مات، ما هو الحل؟ عليك بالصدقة لهما، عليك بإيقاف لهما ما ترى في صدقة جارية لأبيك. ألا الله جل وعلا أن يغفر لك. كيف إذا أتت الأم وإذا أتى الأب فوقف بحافة الصراط، فتقول الأم: يا رب هذا ولدي عققني، هذا ولدي عقني. ويأتي الأب فيقول: يا رب هذا ولدي أبكاني، ضربني، شتمني، نهرني، قهرني. سبحانه أن يرضى بظلم عبده شرعا، سبحانه أن يرضى بهذا الأمر سبحانه وتعالى. فإذا الله من ظلم أباه أو ظلم أمه وما زال على قيد الحياة، فالبدار للتسامح من أبيك أو من أمك مهما بذل ومهما طلب. فلا بد عباد الله من التوبة ومن الرجوع. ومن قد مات أبوه أو ماتت أمه فعليه بالصدقة، عليه بالصدقة الجارية، عليه بالدعاء. ألا الله جل وعلا أن يتجاوز، ألا الله جل وعلا أن يتجاوز عنك بذلك. وإلا لا مفر، ستأتي وأمك واقفة بين يدي الله، ستأتي وأبوك منتظر لك بين يدي الله جل وعلا. فهذا أدب عظيم عباد الله يجب علينا. إن لم نتأدب مع آبائنا سنجد من يسوء الأدب معنا اليوم أو غدا. والله ذكر قصة حقيقة أن رجلا سحب أباه من أعلى بيته إلى أسفل الدرج، كان يصرخ يبكي وهو يسحبه بأقدامه. مرت الأيام والسنون وإذا بهذا الولد يتزوج ورزق من الأولاد، فإذا به بعد أن كبر أولاده سحب أباه كما سحب جده إلى أسفل الدرج، وأراد أن يخرجه إلى خارج البيت. فقال له أبوه: يا بني سحبت جدك إلى هنا. قال: هذا بهذا وهذا زيادة. فأخرجه إلى الطريق. والله وبالله وتالله أنك ستجد هذا في الدنيا وأنت ترى رأي العين، فما بالك ما عند الله سبحانه وتعالى. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجود وإحسانه أن يرزقنا وإياكم الأدب مع الوالدين. اللهم ارزقنا الأدب مع الوالدين. وهذه أيها الناس هي دعوة أهل السنة، يربطون الناس بالله، يعلقون الناس بالله، يعلمونهم حق الله، حق نبيه، حق الوالدين، ما الذي أوجب الله عليهم. فأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما تكلمنا وسمعنا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين ودمر الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة الحوثيين. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واغد أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وارزقهم البطانة الصالحة، اللهم وارزقهم البطانة الصالحة. اللهم خذ بأيدينا إلى البر والتقوى يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.